نستكمل الحديث عن السيادة الشعبية. قال الإمام الخامنئي:
النزعة الشعبية في النظام الإسلامي لها جذور إسلامية. عندما نقول إن النظام الإسلامي غير ممكن إذا ما جرى التغاضي فيه عن الشعب، فإن أساس وركن حق الشعب في هذا الانتخاب هو الإسلام نفسه. لذا فلسيادتنا الشعبية، والتي هي سيادة شعبية دينية، فلسفة وأساس. لماذا لا ينبغي للناس أن يدلوا بآرائهم؟ لما يجب أن يكون هناك اعتبار لرأي الشعب؟ هذا ليس قائما على الأحاسيس الجوفاء والخاوية والقائمة على الاعتبارات، لكنه قائم ومستند إلى أساس إسلامي متين جدا.
وفي كلام الله قال قائد الثورة المفدى:
في النظام الإسلامي، أي السيادة الشعبية الدينية، الشعب ينتخب، يتخذ القرارات، ويكون مصير إدارة البلاد في يده عبر منتخبيه، لكن إدارة الشعب ومشيئته هذه تكون في ظل الهداية الإلهية، فلا تخرج أبدا عن جادة الصلاح والفلاح، ولكن تتنكب عن الصراط المستقيم. هذه هي المسألة الأساس في السيادة الشعبية الدينية.
والسيادة الشعبية الدينية في النظام الفكري للإمام الخامنئي تقوم على أسس نشير إليها: أولاً، محورية الدين والهداية، ثانياً، رضا الشعب وانتخابه وسيادة اللائقين، ثالثاً، محورية الحق والقانون والعدالة، رابعاً، الإيمان الديني ومحورية الفضيلة، خامساً، النزعة القيمية والنزوع نحو المثل العليا، سادساً، محورية التكليف. من المفاهيم المفتاحية في فلسفة السياسة مفهوم العدالة. الاستناد إلى العدالة هو من أهم الأسس وأكثرها محورية لحركة إلهية ما، ولطالما كانت ولا تزال العدالة هي الشعار الأساسي والهدف العظيم للثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية. العدالة هي النزوع إلى الحق والتوجه إلى حقوق عموم أفراد الشعب والحؤول دون إعطاء الامتيازات الخاصة، الحؤول دون التعدي على حقوق المظلومين. من وجهة نظر الإمام الخامنئي، أصل العدالة من أهم الأصول التي لها حضور في أقسام وأطياف المجتمع الإسلامي كافة، وهي جزء من ذات الإسلام. العدالة بصفتها قيمة أو منهجاً، هي أصل عقلائي لتعايش البشر وعيشهم الكريم. في كلام الله يقول قائد الثورة الإسلامية:
العدل سنة الخلق، وكل نظام اجتماعي يسعى وراء هذه السنة الطبيعية والقانون الإلهي للخلق يكتب له الدوام والاستمرارية والموفقية والنجاح.
وللعدالة في النظام الفكري للإمام الخامنئي أنواع متعددة، نشير هنا إلى بعضها. أولاً، العدالة التكوينية والتشريعية. ثانياً، العدالة المنشودة والمطلوبة. ثالثاً، العدالة الوسائلية الأداتية. رابعاً، العدالة الدينية والأخلاقية. خامساً، العدالة الحقوقية والقضائية والدولية. سادساً، العدالة الفردية. سابعاً، العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والخدماتية والمالية. ثامناً، عدالة التحرير والإنقاذ. في المجتمع الإنساني تواجه العدالة كما كل ظاهرة اجتماعية أخرى بأضرار وآفات، ولهذا يترافق إجراء العدالة دوماً بموانع، نشير فيما يلي إلى بعضها. أولاً، خطر نفوذ حاكمية رأس المال. ثانياً، صيرورة المجتمع خاوياً بسبب الركون إلى الدنيا. ثالثاً، ظهور طبقة جديدة من المرفهين. رابعاً، ترف المسؤولين ونزوعهم نحو الأمور الكمالية. خامساً، صيرورة عدم عدالة المسؤولين أمراً عادياً. سادساً، الندم، الانكفاء والتراجع عن إجراء العدالة لصعوبتها. سابعاً، الفهم الخاطئ لأهداف الحكومة الإسلامية. ثامناً، إيداع العدالة طي النسيان. تاسعاً، التعاطي الجاهل مع مسألة العدالة. عاشراً، المنفعة الشخصية والحزبية. الحادية عشر، فقدان المعنوية. الثانية عشر، غفلة الرؤساء والمسؤولين الإجرائيين. إذا لم تطبق العدالة في المجتمع أو كانت ناقصة، فإن ذلك يتسبب للناس بالمشاكل وسيخلف آثاراً هدامة في المجتمع. نشير هنا إلى بعض آثار عدم تطبيق العدالة. أولاً، توجيه ضربة للإسلام وللنظام الإسلامي. ثانياً، التأثير السلبي على قيم المجتمع. ثالثاً، الابتعاد عن الرحمة الإلهية. رابعاً، الابتلاء بالعذاب الإلهي. خامساً، انتشار الفساد وسخط الناس. سادساً، إيجاد نطاق آمن للمسؤولين. سابعاً، تلف مصادر الثروة وانتشار الفقر والحرمان. يقول الإمام الخامنئي:
إن قوام المجتمع الإسلامي هو بالقسط والعدل، ولا يمكنه أن يصبح الأمة الشاهدة والمبشرة والهادية والقدوة والأنموذج إلا بإقامة العدل. لو أن مجتمعاً حقق كل أشكال الرفاه الظاهري والمادي والدنيوي، لكن لم تتوفر فيه العدالة، فكأنه لم يحقق شيئاً.
ننتقل إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، وهو من أهم أقسام النظام الاجتماعي في المنظومة الفكرية للإمام الخامنئي. الاقتصاد هو دراسة طبيعة الثروة عن طريق قوانين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. النظام الاقتصادي أيضاً مجموعة معقدة ومنظمة من الأجزاء المترابطة التي تنظم سلوك الإنسان من أجل الإنتاج وتوزيع البضاعة والخدمات بالاستفادة من الثروات النادرة بهدف الاستهلاك. من وجهة نظر الإمام الخامنئي، النظام الاقتصادي في الإسلام يشمل أموراً ترتبط بمعيشة الناس وتأمين الحاجات المادية والرفاهية وطريقة إدارة الأمور المرتبطة بها، ويبين أن للإسلام نظاماً اقتصادياً واضحاً. في كلام للإمام الخامنئي يقول:
في زمن الرسول صلى الله عليه وآله شكلت الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وطبق الاقتصاد الإسلامي. التصدي لأمور الناس الاقتصادية في الإسلام هو من أوجب واجبات الحكومة الإسلامية. إذا أرادت القطاعات الاقتصادية للناس أن يصبحوا متدينين، فعليهم تأمين معاشهم.
ويرى الإمام الخامنئي بأن للاقتصاد الإسلامي ركنين أساسيين: الأول، زيادة الثروة الوطنية، والثاني، التوزيع العادل للثروة ورفع الحرمان وطرحه للاقتصاد المقاوم، إنما كان يسعى إلى تحقيق هذا الهدف في الاقتصاد المقاوم. علينا أن نسعى وراء الاقتصاد النموذجي الذي يكون إسلامياً، ويوصلنا أيضاً إلى المكانة الأولى اقتصادياً في المنطقة. الاقتصاد الذي يكون ملهماً للعالم الإسلامي ومؤثراً فيه، ويهيئ الأرضية لتشكيل الحضارة الإسلامية الكبرى. الاقتصاد المقاوم يعني جعل أركان الاقتصاد ثابتة متينة. الاقتصاد المقاوم يعني ذلك الاقتصاد الراسخ الذي لا يتأثر وينقلب بالتحريكات والهزات العالمية ولا بسياسات أمريكا وغيرها. الاقتصاد المعتمد على الشعب. يقول الإمام الخامنئي:
نحن عندما نطرح الاقتصاد المقاوم فإن لهذا الاقتصاد شروطا وأركانا، وأحدها الاعتماد على الناس. فاعملوا على أن يصبح هذا القطاع الخاص والشعبي فعالا، فاستفيدوا من أفكار أصحاب الرأي وآرائهم وأساليبهم، واستفيدوا من الرساميل. يجب أن يفتح المجال أمام الناس في الواقع.
إخوتي، إضافة إلى كون الاقتصاد المقاوم شعبيا، هناك خصائص أخرى له في النظام الفكري للإمام الخامنئي نشير إلى بعضها. فهو أولا قائم على أساس شعبي ويتحقق بإرادة الشعب وحضوره. ثانيا أصبح منيعا أمام الضغوط والتهديدات، فلا يتأثر بشيء ولديه القوة على كسر الحصار. ثالثا من حيث العلاقات الدولية والعالمية، يميل إلى التعامل مع الخارج، يتعامل مع الخارج ويواجهه بقوة. رابعا هو اقتصاد يدعم ويعتمد على الإنتاج الداخلي الوطني والقوى الداخلية في الوقت الذي يميل فيه إلى التعامل مع الخارج. خامسا قائم على أساس العلم ويستفيد من التطور العلمي. سادسا قائم على العدالة. سابعا منظومة كاملة، أجزاؤها بعضها يكمل بعضا وغير قابل للتجزئة. ثامنا متطور، صانع للفرص ومنتج. تاسعا هجومي وإيجابي.